ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، واضح؟ وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة، ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله أن تكون وقفة النبي يوم إيه؟ يوم جمعة. الوقفة اللي بيتم فيها عرفة مع الجمعة يبقى لها فضل لا يدنيه فضل، اللي هو موافقة يوم عرفة ليوم الجمعة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، الثاني أن اليوم أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع، والثالث من هذه المزايا موقفهم اليوم وقف اليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تشبه من واقف فحج جمعة مع عرفة لنفس اليوم الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن في اجتماع الخلائق يوم الجمعة، الناس كلها بتصلي الجمعة صح؟ فبيجتمعوا، وأهل عرفة مجتمعين، يبقى الدنيا كلها مجتمعة صح ولا لا؟ والخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف، فيبقى اجتمع عيدين في يوم واحد. والثالث أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه اتخذناه عيدا. ده اليهودي بيقول له من باب ان دي آية عظيمة هم فاهمين معناها. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آية المائدة 3. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. السابع من مزايا اجتماع عرفة والجمعة أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، لأنه يوم القيامة يكون يوم جمعة ويوم حشر الناس يكون يوم. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها من سائر الأيام، يبقى اجتماع عرفة مع الجمعة اجتماع تبتل النفوس، لأن الناس ممكن تحترم الجمعة ما تحترمش غيره، يعني أما الناس ما بتصليش بتصلي الجمعة بس. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة. إيه يوم المزيد في الجنة؟ هو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة، يجمع فيه أهل الجنة في وادي الأفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد ويقود، اللهم ارزقنا ذلك يا رب، على كثبان المسك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا، فيرونه عيانا. وده يوم المزيد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه هي الزيادة. العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يبقى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، يقول الملائكة اللي واقفين على عرفة دول عايزين إيه، ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم، وتحصل من دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائل، يسأل خيرا فيقربون منه بدعائه وتضرع إليه في تلك الساعة. ونفس الوضع ده بيشبه لحال الناس في غير عرفة يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة. هذه الوجوه وغيرها بتجعل مزية عظيمة إذا اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة، لكن ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له. يعني ده كلام، لأن بعض الناس يقول لك كان فاكر من حوالي 4-5 سنين كانت الوقفة في الجمعة، كانت الناس عايزة تحج ولو ب100,000 جنيه، لأنه في دماغه إيه إن حجة دي ب72 حج. لا طبعا، ليه الفضل عظيم إن يكون ده فضل الإيه؟ فضل في إن سعة الرحمة، إن فرصة التوبة، إن فرصة نيل الخير لأهل الموقف أوسع لما بقى فيها، يبقى إيه أوسع منها. فيوم عرفة ولو لم يوافق يوم جمعة فهو من أفضل أيام الدهر. ولو قلنا هو الصحيح أن يوم النحر هو خير الأيام، فإن الحاج يتقلب في الخيرين، أنت وأنت في الحج بتتقلب في اليومين، يعني لما بتبقى حج في الموقف يبقى أصبت خير يوم اللي هو عرفة، وأصبت أخير منه اللي هو العاشر اللي هو يوم الحج. فالحج يتقلب في الخيرين، يوم عرفة ويوم النحر. فيوم عرفة من الأيام الفاضلة تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار في هذا اليوم. فمما يبين فضل عرفة عشان تنزلوا منزلته، أنا بس كلام ده، هو أنا ليه وقفت على عرفة بالذات؟ لأن لما يعني قد يسر الله لي وذهبت للحج في المرات اللي ذهبت فيها، رأيت من الناس تضيعا لهذه الجوهرة، ورأيت من الناس غضب شديد إنه ممكن يعمل على عرفات اللي ما بيعملوش وقع في الفندق في الأيام الحلوة. ناس بتشرب سجاير، ناس جايبة شيشة وقاعدة، ناس قاعدة يلعبوا كوتشينة، ناس قاعدة يعني ناس الله يعافيهم السلام، يمكن هو قاعد في هناك ممكن ينزل حرام ويرجع ويقعد ياكل كده، ما يعملش نفس الأشياء. وده زي ما قلت لك، المحروم من حرمه الله. فانت كل ان ربنا يشرح صدرك للبر، ده فضل الله يؤتيه ما يشاء. فانا عايزك وانت هنا الاول اهو قبل ما يبقى في عرفه تبقى فاهم ايه هو عرفه. ايه هو عرفه؟ ليه عرفه بالذات كده له المكانه العظيمه دي؟ فمما يبين فضل عرفه وفضل يوم عرفه خاصه لهذا الموقف امور كثيره، اذكر منها انه يوم اكمال الدين كما مر الاحاديث، اليوم اكملت لكم دينكم. متى هذه الايه نزلت؟ اليوم ده كان يوم عرفه اللي هو يوم الجمعة، اللي هو يوم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوم وقوف عرفة من النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات في حجته صلى الله عليه وسلم، أنه يوم عيد لأهل الموقف. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فده عيد، ده بالنسبة لك عيد. أنه يوم أقسم الله به، عرفة يوم أقسم الله به. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة. اليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد كما قال تعالى: وشاهد ومشهود، الشاهد هو يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، في ساعة لا يوفقها عبد المؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيده من شر إلا أعاذه منه. إن صيام يوم عرفة بيكفر سنتين، وطبعا صيام يوم عرفة لغير الموقف، لغير أهل الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمار الصحابة في حجه أهو صائم أو مفطر، أرسلت أم سلمة له بقدح فيه لبن فصعد على الربع وشربه حتى يراه الناس ويعلموا أنه كان يوم عرفة مفطر. وذلك أي ليه بيفطر يوم عرفة؟ أدعى للاجتهاد، خاصة ان هو بيخلي نفسه فما اولا لازم تعرف ان الجمع جمع الصلوات لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ان اوحي اليه الى ان مات الا عند الارتحال. ما كانش يبقى قاعد في حتة ومسافر ويجمع الصلوات، تفهم دي معلومة ديك؟ يعني القصر في السفر حتى لو انت قاعد في الفندق تقصر ما دمت مسافر، بس تصلي كل صلاة في وقتها. امتى كان بيجمع الصلاتين اللي هم التي اللتان يجمعان، اللي هم صلاة الظهر والعصر، صلاة النهارية وصلاة الليلية، مش عصر ومغرب، لا ظهر وعصر هو مغرب وعشاء. امتى؟ عندما يرتحل، يعني هنركب يوم يجمع. فعرف جمع وهو مقي وهو غير مرتحل، هو ده الوحيد. افهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ابدا انه جمع بغير ارتحال. والمسافر له حالتين، مسافر مقيم قاعد يعني لسه مش هيركب دلوقتي، ومسافر مرتحل هيركب العربيه ويمشي. كان لا يجمع الا عند الارتحال. طب فعرف عمل ايه؟ جمع الظهر والعصر صح في اوله قبل الموقف، وجمع المغرب والعشاء في مزدلفه. ليه؟ عشان يخلي نفسه للذكر، ويخلي نفسه للتوبة، ويخلي نفسه للتبتل، بحيث ان المسلم يقف في مكان او يقعد في مكان يعيط يندم يناجي ربه، يقول له: يا رب ما ترجعنيش محروم، يا رب جئتك محمل بالذنوب ولا أملك المغفرة الا انت، ولا يقدر على عفوي الا انت، نستهديك فهدنا ونستغفرك فاغفر لنا، فانه لا يهدي القلوب الا انت ولا يغفر الذنوب الا انت. يبقى عمال ايه؟ طب انا عايز يقعد في حته كده يتكلم، لو شويه يروح يصلي وشويه يروح يصلي، فايه؟ انما شوف وهو قائم او وهو مقيم مسافر يعني غير مرتحل جمع الصلوات ليخلو. فهذا اليوم اقسم به الله سبحانه وتعالى. صيامه لغير اهل الموقف من فضيله عرفه يكفر سنتين. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه يكفر سنتين ماضيه ومستقبله، وصوم عشراء يكفر سنه ماضيه. والحديث رواه الجماعه ده البخاري. وهذا انما يستحب لغير الحاج. قال في بدائع الفوائد: ان كيل لما كان عشراء يكفر سنه وعرف يكفر سنتين من باب فضل عرفه، قيل فيه وجهان: احدهما ان يوم عرفه في شهر الحرام وقبله حرام وبعده شهر حرام بخلاف عشراء. الثاني ان صوم يوم عرفه من خصائص الشرعين بخلاف عشراء فضعف ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني عاشوراء كان من شرع موسى والنبي صلى الله عليه وسلم تبع موسى فيه، اما عرفه تقرير صيامه في ديننا ما كانش له سابق، فكان يكفر كنوع من الفضل في شرعه. انه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة باهل الموقف. ففي الحديث من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وانه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء. حديث عند مسلم. طيب اذا انت عرفت فضل عرفة، ايه اللي انت ممكن تعمله يوم عرفة؟ انا هقول لك باختصار شديد. يوم عرفة ده ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظل يتبتل ويدعو ويمد يده كاستطعام المسكين. مش انت لما يكون واحد شحات وانت معك اكل وعايز ياخد منك ما يجيش يقول لك، مش كده، انه بيقعد يقول لك ويقعد يعمل لك كده عشان ينكسر عشان انت تروح. انت هو فعل مع ربه صلى الله عليه وسلم ذلك. المطلوب منك في عرفات انك تعرف انت في اني بقعه، وانك انت في لب الحج وجوهر الحج. وهنشوف مع بعض معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، وانه اصل الحج كله تابع له، وانه من فاته عرفه فاته كل الحج، وانه من اصاب عرفه فهو لغيره مصيب، ومن حاز عرفه فهو لغيره محيز. خد بالك. فبالتالي انت المطلوب منك ان انت تعتزل عن كل الناس، ما تقعدش في الخيم، وان قعدت في الخيم حط وشك في اي جدار، فاهم؟ وتحاول بقدر الامكان لو كان في الاوتوبيس ولا العربيه يقعد فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفه على الدابه، السنه انك تبقى راكب، فاهم؟ انما تقعد ويكون بقى جايبين لكم عصير واكل وشرب وبتاع، وتقعد بقى هات لي علبه هات لي علبتين. انت المفروض ما تضيعش من عرفه لحظه واحده، ده هم كلهم من الظهر لحد المغرب. الظهر الساعه 12 والمغرب الساعه 5، 5 ساعات اعتقد لما تضن بيهم على ربنا، وانت المسكين الفقير وانت العاجز المذنب وانت المثقل بالذنوب، يبقى لما ترجع مغضوب عليك لا تلوم الا نفسك. 5 ساعات مش عارف تنكسر، 5 ساعات مش 5 سنين. فيبقى طبعا وهتشوف عجائب على عرفات. فانا بذكرك حبا لك وحرصا عليك من باب الاخوه في الله، ومن باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الدين النصيحه. انا بكلمك دلوقتي مش كمحاضره، كتناصح ينفعك. فممكن احد يتكلم كلام انشا ويسد الاحكام، انما انا بتمنى ان الكلام ده يكون في حسنات، وانا بتمنى حد يقوله لي لو انا رايح، وبقوله لك باحساس ان الواحد فعلا بيتمنى ال5 ساعات دول يبقوا يعني مغتسل الخلاص، يعني وجه التنظيف. فيبقى انك هتشوف عجب، هتشوف عجب وخناقات والاتوبيسات والناس يا دوب تبقى لسه طالع عرفه وبعد ساعه الكاب اتوبيس فينزل عشان يلحق الطريق قبل ما ينزحم. شغل تهريب وشغل تضييع وشغل اعراض عن رب العالمين. صدق عمر: الرجل كثير والحج قليل، لا تضيع نفسك الفرصه. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاه الظهر والعصر جمعا باذان واقيمتين ركب حتى اتى الموقف، اللي هو المكان اللي وقف فيه، فوقف في ذيل الجبل على عند الصخرات واستقبل القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال، اسمع، إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة. المسجد اللي في الخيف، معذرة، اللي في وادي عرنة، لوف نمرة، نصه من عرفة ونصه خارج عرفة. السنة انك تصلي الظهر والعصر في النص اللي خارج عرفة، اللي الناس بتسيبه. هتبص تلاقي المسجد النص الوراني الناس بتموت بعض، والنص القداماني فاضي فاضي. انا مش بقولها مبالغة، يعني لو كان ياخد مثلا 10,000 هتلاقي فيه ما يكملش 200-300، لانه هو واسع كبير. ليه؟ لان الناس فاكره ان هو ايه، لازم يبقى في عرفة. لا، ده السنة ان انت تبقى خارج عرفة حتى تصلي الظهر والعصر جمعا، اللي هو بعد وقت اللي هو وقت الزوال يعني، وبعدين تطلع. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء اللي خارج عرفه، ما كانش لسه المسجد موجود، في الجزء اللي خارج عرفه، دخل عرفه ووقف وقال للناس انتوا اخرجوا، يلا يعني خشوا عرفه، ان يخرجوا ان ينزلوا من ايه، من وادي عرنة، عن بطن عرنة. واخبر ان عرفه لا تختص بموقفه ذلك، يعني الحته اللي وقف فيها صلى الله عليه وسلم، زي بعض الناس بيتقتلوا على المكان ده ابدا، بل قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وكان في دعائه رفيعا يديه الى صدره كاستطعام المسكين. واخبرهم، تاخد بالك ده مين؟ مين اللي كان بيتزلف؟ مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، افهم بس، لله، كاستطعام المسكين. واخبرهم ان خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، ذكر الترمذي. ومما ذكر من دعائي هنالك: اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، والوجه المشفق، المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الدليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت له رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، ورغم أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. احفظ ده بالذات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، وكرره. وكنت بتكرره افتكرت حاجة من ذنوبك، افتكرت حاجة في حق أمك، في حق أبيك، في حق أولادك، في حق إخوانك، باب مغفرة، صلاح، إحسان ليهم، توجيههم، توبة عليهم. ثم إيه؟ تخرج عن ده، خلصت الدعوتين وخلاص مش لاقي حصيلة عندك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زي ما قلت لك 5 ساعات أخرج عن الدنيا كلها، حتى راح قالك كل قول أنا بين الموت والحياة، أنا بتمنى إن أنا أغنم في يوم الغنيمة، إنما أرزق في يوم الرزق، إنما يغفر لي في يوم المغفرة، ما ندى الأمل. وأرسل الناس أن يكونوا على مشاعره ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، اللي هي مزدلفة بيسموها جمع لاجتماع الناس فيها، ثم تم حجه، أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ومعنى الحج عرفة، قالوا أقوال كثيرة، منها: لما كان الحج لا يتم إلا بعرفة فجعل الحج عرفة. ومنها: أن أي معظم الحج وركنه الأكبر. ومنها: أن الحج عرفة لأن الحج معظم الحج هو الوقوف، لأنه هو الذي يخاف عليه الفوات، يعني ما فيش نسك بياخد 5-6 ساعات متصلات لابد أن تتمها إلا عرفة، واضح؟ وما فيش مقام لا يتعدى الوقت إلا عرفة، انت لو ما طفتش طواف الافاضه، يعني الناس بيقول لكم انه هيطوف طواف الافاضه ثالث يوم، يجوز ثالث يوم او رابع يوم يجوز، وان كان السنه ان يطوف نفس اليوم قبل المساء، انما يجوز. مش هتطوف نفسه بكره، انما عارف لو فاتك ها ما ينفعش تعمله بكره، صح؟ حتى لو ما ذبحتش اول يوم تذبح ثاني يوم، فاهم؟ حتى الجمرات برضو من المعلومات اللي ممكن كتير ما يعرفهاش، لو انت ما رميتش يوم او يعني حصل معاك ظروف اغمى عليك تعبت جدا سكر هبط عليك، تاني يوم ترمي الاثنين، تاني يوم ترمي رميتين، فاهم؟ ولذلك اذى النبي صلى الله عليه وسلم لاهل السقايه ان يرموا يومين في يومه، يرموا رميتين في يوم واحد. انما عرفه ملوش تعويض، عرفه ملوش انك بكره تعمله، عشان كده جعل الحج عرفه. ولذلك قالوا ادراك الحج وقوف عرفه، اي ملاك الحج ومعظم اركانه وقوف عرفه، لانه يفوت بفواته. ولذلك قالوا اصل النسك عرفه والباقي تابع له. ليه؟ لانه لا يدرك، لو فات لا يدرك، انما غيره لو فات يدرك. واضحه دي؟ فلذلك قال الحج في تقدير ان معظم الحج وقوف يوم عرفه، وقيل ادراك الحج ادراكه وقوف يوم عرفه، والمقصود ان ادراك الحج يتوقف على ادراك الوقوف بعرفه، وان من ادركه فقد امن حجه من الفوات، صح؟ لانه لو ما ادركوش خلاص فات الحج، حتى لو هيطوف طواف الافاضه ويذبح ويحلق ويعمل كل حاجه خلاص راحت منه الايه. فعشان كده قيل الحج عرفه. هذا وغيره كثير يبين فضل يوم عرفه لأهل الموقف، وايضا مكانته في الحج، وانه الاصل، وباقي النسك واركان الحج تبع له. وقيل ما رؤي الشيطان في يوم اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيص منه في يوم عرفه، لما يرى من مغفره الله لذنوب عباده. ليه بقى؟ لان هو شغال معاهم بكل، واخد طرايح شغل العمر كله، سود صحائفهم وسود قلوبهم، ويجوا في ساعتين ثلاثه كل ده، يبقى كل شغله راح، فبالتالي يبقى مدحور مخزول مغيوظ. طبعا ده بحق مين؟ الذين نالوا الجائزه، مش اللي راحوا يسبوا ويشتموا ويشربوا شيشه وعافانا الله واياكم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ايها الناس عليكم السكينه، فان البر ليس بالاضاع، ليس بالاسراع، ليس بالجلبه. ومما يفوت كثير من الحجيج في عرفات، ودي جوهره ثانيه، بس دي جوهره ركنيه، الجوهره الثانيه مش ركنيه بس عظيمه جدا، التلبيه. التلبيه يعني في المرات اللي حجيت كنت بلاقي انه ايه، ان انت تقعد تقولي ده لب وده لب. التلبيه في الحج هي مجلبه حسنات لا يعلم مداها الا الله، لانها اعلان عبوديه منك. لبيك اللهم لبيك يعني ايه؟ لبى يعني اقامه، اقامه دائمه. فانت لما تيجي تقول لبيك انت مأذون في طاعه، انت جاي يعني تعالى حج، تعالى اعبد. فانت لما تقول لبيك انا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوتك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك مجيب ومقيم على عبادتك إجابة بعد إجابة، يبقى أنت عمال كل شوية إيه، أنا رب مجيب، أنا رب مجيب، أنا رب مطيع، أنا رب مطيع، أنا رب مطيع. هذا مما يحب الله منك، صح ولا لا؟ أحسن من التسخط والتزبط. التلبية بتبدأ إمتى؟ بتبدأ أول ميقات، ساعة ما تهل بالعمرة، ساعد ما تسافر يوم السفر هيبقى لك الميقات من هنا، هتقعد تقول لبيك لغايه ما تشوف الكعبه، ده في العمر. طب وفي الحج؟ من ساعه ما تهل بالحج يوم 8 لحد ما ترمي جمره العقبه، يعني يوم 8 وعرفه كله. عرفه كله هيبقى فيه التلبيه، فيه الدعاء، فيه الذكر، فيه التضرع، بالذات وانت رايح وانت جاي، يعني بالذات مع المسير تلبيه مع المسير بتتأكد كسنة. دي بيضيعها الناس، يقول لك لبيك اللهم لبيك 7-8 مرات 9 مرات وبعدين ايه، ينشغل بأي حاجة وخلاص. ليس هناك مقبل على الله صادق في أنه يا ربنا مطيع يا ربنا مطيع يا ربنا مطيع، يقول 3 مرات ويسهل، صح؟ يعني انت لو انت صادق وفعلا متبتت وقلبك منير بنور العبودية ونور الإيمان، ونادم بندم الانكسار على ما أسررت وعلى ما أسلفت من أيام الخلية، أذنبت فيما أذنبت. يقول لي ربنا أنا مطيع 3-4 مرات ويزهق، والعيا هيبقى عايز يقولها لو هي مطلوبة 100 هيقولها 200 من قلبي. عشان كده قلت لك جوهر إعانتك على أداء النسك سلامة قلبك. ومما يفوت كثير من الحجيج في عرفات دوام التلبية مع الذكر والدعاء إلى كف ولا انقطاع، لأنها خير ساعات الحج وأأمل حالات الحج في العفو والمغفرة وكفرة السيئات. ولا يتصور أن عبدا أدرك من عرفات والموقف حقيقته اللي احنا ذكرنا بعضها مثل هذه الأمور ثم هو يفعل مثل ما يفعله كثير من الجهال المحرومين الذين يريدون الماء العذب الزلال وهم على مشارف الهلاك من شدة الظمأ، ثم يعودون أشد ظمأ وهلاكا والعياذ بالله. فمن ضيع عرفات فهو لكل الحج أضيع، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا ينبغي أن نعلم أنه يجب أن يكون حالك بين خوف صادق ورجاء محمود كما كان حال السلف الصالح. والخوف الصادق هو الذي يحول بين صاحبه وبين حرمات الله وحدوده، فإذا زاد عن ذلك خيف منه القنوط. إنما أنت عشان تخاف خوف عبودية صادقا هو اللي يحول بينك وبين المحارم والحدود والتعدي. والرجاء المحمود هو رجاء عبد عمل بطاعة الله على نور وبصيرة من الله فهو راج لثواب الله، أو عبد أذنب ذنبا ثم تاب منه ورجع إلى الله فهو راج لمغفرته وعفوه. فينبغي عليك أخي الحاج أن تجمع في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم المبارك بين الأمرين الخوف والرجاء، فتخاف من عقاب الله وعذابه وترجو مغفرته وثوابه وتؤمل في فيض رحماته أن يكون لك منها وفيها أكبر نصيب، وألا تكون من المحرومين والعياذ بالله تعالى. فهنيئا لمن وقف بعرف فغفر له وعفي عنه وعندئذ. فهنيئا لك أخي الحاج يا من رزقك الله الوقوف بعرفة بجوار قوم يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب أخلص الله توبة صادقة، وهارب لجأ إلى باب الله ورحمته. فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن أثقل الأوزار فكه وأطلقه الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم أهل السماء. فعن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعصا غبرا. ثم أعلم أخي الحاج آخر ما يتعلق بعرفة أنه قد جاء في الأثر أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرف فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعصا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج وادي في البادية، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدفون لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم. هذا ما يتعلق بفضل عرفة واغتنام الجواهر التي يفرط فيها كثير من الناس. بقي اختصار شديد للنسك ألخصه معكم في دقائق معدودة. بالنسبة للنسك سؤال أسأله للتفهيم، ما الفرق بين الإحرام وملابس الإحرام ولبس الحاج أو المعتمر للبس الإحرام؟ كثير من الناس بيعتقد أنه لبسه للإحرام هو الإحرام. الإحرام هو الإهلال بالنسك، والإهلال بالنسك لا يمكن أن يكون وأنت مخالف له بارتكاب المحظورات، فلازم قبل أن تهل أن تترك المحظورات حتى إذا ما أهللت أهللت وأنت غير مخالف. فيبقى لما يقال أن فلان فلان ترك المخيط ولبس الإزار والرداء، وبالمناسبة في بعض الملابس للرجال يبيعونها فيها قطعة داخلية بلبسها مكان التبان اللي هو معروف عند الناس بالملبس الداخلي أو كلوت، ده يبطل الإحرام، لا يجوز، سواء بالدبوس سواء بالكباسين لا يجوز، لأنه أنت منهي عن لبس الحل، ولبس الحل هو المحيط لا المخيط، هو المحيط للمخيط. لو انا عملت جاكيت بالدبابيس او بالكباسين لا يجوز من غير خياطه خالص، فاهم؟ لو جبت قماش وقفلته من قدام وقفلته من الجنب وقفلت فيه كده بالدبابيس من غير خياطه اطلاقا هيبقى لباس حل، فانت مانع عن لباس الحل. فالاحرام الاهلال بالنسك، وعلى العبد الذي ينوي الاهلال بالنسك ان يتهيأ له قبلها. كيف يتهيأ الرجل؟ يتهيأ الرجل بأن يغتسل بنية الإحرام، وأن يخلع كل مخيط من فوق إلى قدميه. جورب لا يصح، لأن الجورب وإن كان مش متخيط إلا أنه محيط. النعل الذي يستر الكعب لا يجوز. طب لبست شبشب خروج اللي هو متخيط جلد يصح، مفيش مشكلة في الخياط، المشكلة في الإحاطة وليست في الخياط. لان يعني كثير من الناس يقول لك لا ده انت لازم تجيب النعل الشبشب اللي هو واخد بالك بيسموه للاهانه زنوبه وخدوجه، زنوبه دي زينب وخدوجه خديجه، ومن الجهل والسفه بتاع المسلمين ان هم يقلدوا من طعنوا فيه، انما اسمه شبشب حمام او شبشب بلاستيك او شبشب جلد، فاهم؟ فيبقى شبشب الجلد ده افترض انه متخيط، متخيط بالايد بالمكن، المهم انه ما يسترش الكعبين. يبقى اي شبشب اي نعل بس بشرط انه ميبقاش زي الحذاء، فاهم؟ ويلبس ازار، الازار هو مستر الاسفل، ويلمه بغير دبابيس ولا كباسين، ان احتاج يبقى شوكه واحده بس، انما تجيب لي واحد فيه 16 كبسونه وتقفلهم زي الجيب يبقى ده كلام باطل، لانه بقى زي لبس الحل بالضبط، فاهم؟ وفوق رداء ومستر اعلى برضو بلا كباسين او واحد يقول طب انا جبت فيه كباسين، ما تربطهمش ما تقفلهمش، واحد فقط لا غير. ويتطيب ما شاء حتى لو بقي الطيب فيه من بعد، يعني لو دلع على نفسه كده طيب من باب ان التاني ريحته طيبه حتى يومين ثلاثه لا باس، المهم انه لا يباشر هذا الوضع بعد الاحرام. فلو وضع طيبا حتى بقي اثره بعد الاحرام لا باس، يبقى اغتسل. طيب هل يصلي ركعتين عند الإحرام؟ طبعا في الطيارة ما فيش وقت مكان للصلاة، لا ليس هناك ما يعرف بسنة الإحرام. اشتهر عندنا يا اخوانا ان في حاجة اسمها سنة الإحرام، احرام يلا صلي ركعتين واحرم، لا واحد يقول لي بس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات وحج مرة واحدة، الاربع عمرات ما صلاش سنة الإحرام، ولكنه ما احرم الا بعد الصلاة، يعني صلى الظهر وأحرم، صلى العصر وأحرم. طب والحجة؟ أحرم بغير الصلاة بعد فريضة العصر، صلى الظهر والعصر وأحرم من ذي الحليفة، ولما أحرم وركب الدبة قال جاءني من يقول لي انزل فصلي فإنك بالوادي المبارك. يبقى ذي الحليفة بس اللي تصلي فيه ركعتين قبل الإحرام، مش كسنة إحرام، إنما كإيه وإنت طبيعي أنت طبعا هتروح على مكة الأول فمش هتبقى تمر بالموضوع ده، إنما الناس في العمرة ساعات بيروحوا فالمدينة ميقات المدينة اسمه ذي الحليفة، ده وادي مبارك بتصلي فيه بنية اغتنام بركة الوادي المبارك. دي بس معلومة. طب أنت تعمل إيه بقى؟ ترتيب، أنا في البيت هلبس الإحرام، ممكن ألبس الإحرام، ملبسوش مش مشكلة، هغتسل أغرق نفسي طيب. المرأة كيف تتهيأ؟ نحن نتكلم في التهيؤ ولا في الإحرام؟ ده اسمه اللي بيقول فيه ده اسمه التهيؤ للإحرام. المرأة تهيؤها للإحرام بالنية، إلا أن كانت منتقبة فلا تلبس نقابا ولا قفازين، انما زي ما هي كده يعني وهي قاعده لابسه اللبس اللي تخطب بيه هو نفس اللبس. وينبغي تتجنب الابيض لان ده من بدع الحج ان المراه تيجي تروح جايبه هدوم بيضه عشان قدر تأسست الحج لانه ده بيلفت النظر وخلاف. والابيض للرجال لا للنساء. الابيض للرجال لا للنساء. يعني ست الحاجة بتروح تجيب جزمة بيضة وطاقية بيضة وخمار ابيض وشنطة بيضة واخد بالك وبكة ابيض وسنة بيضة يعني بتجيب كل حاجة وما بتخليش حاجة. طبعا ده من بدع. انما هي تتهيأ المرأة بنياتها فقط يعني نفس لبسها شربات والحذاء بتاعها ولبس شعرها والطرحة بتاعتها وكل حاجة زي ما هي. فهم؟ الا ان تكون منتقبة فايه لا تلبس النقاب القفازين. ممكن تطول كم القميص كم الجلباب فتستر ايديها بالكم وممكن تكبر الخمار فتستر وجهها بالخمار. المهم انها ما تلبس اللباسين دول. فاهم؟ طيب تهيئه الرجل والمراه. طبعا المراه لو حطت طيب تحط طيب لا يشم له ريح زي بعض الاشياء اللي تحطها المراه في مواطن في ثنايا الجسد ليمنع الايه الرائحه الكريهه دون ان يفك منه رائحه. وخلاص يبقى كده الراجل متهيئ والمرأة متهيئة. جه قال لهم اللقات هنا يوم يقول بالنسبة لكم انتوا هتقول لبيك اللهم عمرة عشان انت متمتع. لو كان مقرن يقول لبيك اللهم عمرة وحج. لو كان مفرد يقول لبيك اللهم حج. ومن السنة انك انت تقول فإن حبسني حادث فمحج حيث حبسته. يعني ايه لو حصلت لي ظروف وحصل لي مشاكل وفكيت الإحرام يبقى المكان اللي انا فيه ده هو محلي. يبقى انا لو حليت ما بقاش انا خلفت. فهمني؟ يبقى لبيك اللهم عمره فان حبسني حابس فمحل حبس. وتبدا التلبيه. تبدا التلبيه طول ما انت بتطلع شنط تبدا التلبيه. في المطار تطلع التلبيه ممكن يجي 7 ساعات تبدا التلبيه. مش عارف الاتوبيس واقف يجي 3 ساعات تبدا التلبيه. انك بقى زي ما قلت لك دي ايه؟ انت عمال تغترف. لغايه ما ايه؟ تنزل الشنط تبدا التلبيه وتعمل ده التلبيه انت محرم بقى. هنا انت بقيت محرم. محرم يعني ما ينفعش رفص ولا فسوق. شتيمة وزعيق وانت غدع وانت مش عارف ايه وده مش هينفع وده باطل. حتى لو اتظلمت حتى لو الشركة قصرت معاك يبقى ما تتكلمش معهم دلوقتي انت محرم. خلي الكلام يبقى بعدين. انما تزعق ساعتها وتتزبل ساعتها يبقى انت عملت خرم بقى. احنا عاملين قلنا في اوه كل المقدمة اللي قدمتها دي اهم من اللي انا بقوله دلوقتي لان ده موجود عندك في الكتاب باذن الله تعرفه. لغاية ما تخش الكعبة. دخلت الكعبة صلي ركعتين. طبعا مشهور عند كثير من الناس ان تحية البيت الحرام الطواف. لا تحية البيت الحرام زي اي بيت. يعني ايه تحيته ايه الصلاة صلي ركعتين. طب انت دخلت لقيتهم بيقيموا العصر صلي خلاص كده انت هتصلي عصر. دخلت لقيتهم بيقيموا الظهر بيقيموا الفجر هتصلي معاك. وبعد ما تصلي تروح نازل على المنطقة بتاعت الحجر. طبعا الدنيا سحام وما تفكرش في الحجر الاسود مش من باب الزهد فيه من باب اللي تأسم من باب ألا تأسر. شفت واحد قعد يركب فوق الناس ستات على رجالة ويوقع ويكسر ويعور ينط فوق دوما قلتهم كده زي واحد بيكون طيران. بغاية وصل هناك وصل هناك قعد يرفس برجليه في ده وده وبقى فرحان قوي لما بس الحجر الأسود برجع. يعني عمل 900 كبيرة عشان ياخد حقيه ياخد نافلة. شوف الجهل والخراب. كل صاب كل مصدوم كل واحد موجوع كل ست تمست كل ست تمس عورتها او تمس جسدها بغير اذنها وبقت متضايقه ومتالمه وكل طفل وكل صغير وكل عاجز وكل كبير كعبر شمال او يمين والملطوم منه والمخبوط منه كل دي كبائر ومظالم. راح الحج وفرحان انه قبل الحجر الاسود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انك رجل ذو قوه لا تزاحم عليه. يعني شوف يقول له ما تعمل ما تزاحمش. يبقى اذا انت عارف ان السنه الا تزاحم. يسر الله لك الوصول ليك. استلام الحجر من بعيد. طبعا القريب مش هنقوله عشان يبقى ان احنا عايزين نتكلم بالنسبه للنسك اللي احنا محتاجينها زي ما اتكلمنا في القلوب والتهيؤه والاستعداد النفسي من باب ان الحج مغتسل بارد وشراب. اما تستلم بيدك فتقول بسم الله الله اكبر. هو طبعا انك تقول الله اكبر وثبت بسم الله الله اكبر من فعل ابن عمر رضي الله عنه. ومثل هذه الامور لا يفعلها الصحابه برايهم. فلو قلت الله اكبر الله اكبر بايدك من غير ما تبص للكعبه لان الكعبه انت ينبغي تحاذيها بكتفك فما تتلفش وتبص لها عشان الطواف ما يبطلش. تايم انت تبصلها في الصلاه بس، انما في الطواف تحذيها بايه؟ بكتفك اليسار الشمال ده، فتروح عامل كده مش كده، بيدك اليمنى تقول الله اكبر. طبعا انت لما تشوف الكعبه في عندك ادعيه حاول تحفظها وهي من الخير، اللهم زد هذا تشريفا وتكريما، اللهم، وتبدا العمره بقى تنوي العمره. اهم حاجه انما الاعمال بالنيات، ساعه ما ترفع كده قبل ما ترفع ايدك تقول الله اكبر تنوي ان دي العمره، لان في طواف افاضه في الحج، في طواف وداع، في طواف قربه تنفل، تنوي العمره وتروح عايل الله اكبر وتبدا تطوف. مفيش دعاء مخصوص غير ما بين ركن اليماني والحجر الاسود، تقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. انما انت برضو دي جوهره مهمه جدا وهي الدعاء حول الطواف. الطواف عباره عن انابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاه، يعني انت كده الله اكبر، انا ببين بعلم مش ناوي احرام صلاه، يبقى ايه؟ انت نفس الحكايه، عندما استلمت الحجر قلت الله اكبر دخلت في الصلاه، والصلاه صلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف مش كالصلاه، قال الطواف صلاه الا انه يجوز فيه الكلام. الفرق بين الصلاه والطواف، ولذلك يا اخواني كل احكام الصلاه طبقها على الطواف. يعني ايه؟ لازم الطهاره، لازم الطهاره من الحدث الاكبر والاصغر، لازم خبالك، لازم ستر العوره للرجل والمرأة. يعني الراجل لما يكون لابس ازار ما يرفعوش قوي كده وهو يكون طويل ولابس ازار مبين افخاذه، فاهم؟ وعوره رجل من السره للركبه، فاهم مساعات الناس. انا كنت ببقى ماشي ارفع للواحد كده استاذنه ارفع له، لانه معذره سرته باديه والسره عوره، فاهم؟ فانت مثلا بقى مش انت بقى طبعا كثير من الناس ممكن يبقى عنده احساس بانه ايه؟ ان محرم بالعمليه يعني مش هتفرق حاجه يعني، لا، لابد تستر العورة. ومش معنى انك مش لابس ملابس الحل ثم تتهمل في ملابس الاحرام، حتى لو انت خيط ازار في ازار وخيط رداء في رداء في رداء واعمل رداء قد كده، محدش هيقولك ده ايه؟ البس اتنين فوق بعض، ما في مشكلة اطلاقا، افهم، مفيش اي ولا حرج، ولا ان ده مثلا حاجة درجة تانية، ولا بالعكس مش اي مشكلة اطلاقا، خاصة ان انت في سعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ستر العورات قال من لم يجد ذلك لبس القميص، لبس السراويل. يعني فرضنا واحد ما عندوش حاجه ابدا ما يحجش، يلبس البنطلون اللي هو لابسه وما معلوش اي حاجه، لانه ايه؟ لعدم الوجود. النهارده كله موجود الحمد لله، فانت ايه؟ فلازم ستر العوره. فكل احكام الصلاه طبقها على الطواف، كل احكام الصلاه. برضو من ضمن احكام الصلاه ايه؟ افترض انت نسيت ده الشوط الثالث ولا الرابع، تعمل ايه؟ تبني على الاقل زي الصلاه بالضبط. طب افترض لا ما فيش قبله بقى، ما هو القبله بقى، ما هو خلاص من قلتك الصلاه بتاعته دي كده استلام الحجر. برضو في الصلاه افترض انت في الشوط الثالث اخرجت ريح او اضطريت للتبول، ودي احوال موجوده، لان انا ممكن اكون لفيت هنا ولفيت هنا ولفيت هنا فاستغرقت وقت، يبقى ايه؟ اما تيجي ترجع تبدا من الاول زي الصلاه بالضبط. انت لو خرجت في الصلاه في الركعه الثالثه لاي امر للطهاره، فكل ما يتعلق بالصفاء الطواف صلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام. يبقى حطوف الله، كل مرة تعدي أنت لما بتيجي تبدأ ركعة بتعمل إزاي؟ الله أكبر، صح؟ ولا بتقول كبر مرة وبعد كده ماشي كده بتكبر؟ برضو كل طواف له تكبير، فعند كل مرة الله أكبر وبدأت وصلت الحجر الأسود الله أكبر، تاني واخد بالك، الثالث الرابع الخامس، وانا اخر مره برضو الله اكبر واسيبه احاول اصلي وراء المقام، المقام اللي هو الفلوس الاصفر ده، وسمي مقام لانه هو موطن الحجر الذي قام عليه ابراهيم حينما كان يناوله اسماعيل الحجر الذي يبني به البيت، فهم؟ مقام، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. انت اقرا الايه وانت رايح تصلي ركعتين، فاهم؟ تصلي ركعتين. طبعا في بعض السنن انك ممكن تدعو قبل ما تصلي ركعتين وتدعو بعد ما تصلي ركعتين، وانت تدعو انت بتصلي ركعتين وانت ماشي وانت رايح للمقام تدعو، وتروح بادئ في ركعتين من ورا الفانوس الاصفر ده اللي هو مقام ابراهيم، تلاقيت الدنيا زحمه تصلي وتتحرك لان هذا المقام خاص بالطائفين مش توعوا مش توعوا. والستات لو حسيت انهم هيتلخبطوا او هيخبطوا او هيقطعوا صلاة الناس خليهم يصلوا ورا. وخد بالك خلف المقام دي مش في الصحن، في كل منطقة خلف المقام، يعني حتى في الدور الثاني، حتى في الورا خالص، حتى بره خالص، كله خلف المقام. ولا تعسر على نفسك، اعمل الشر بما تستطيع، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا لما اسيب الحاجه لانها مظنت مفسده سيكتب الله لي اجر حاجتين، اجر فعل الشر واجر تركي لهذا المقام. زي ما حكيت لك كده الراجل بتاع الحجر الاسود ده لو هو كده راح ساب كل حاجه عشان لئلا يؤذي احد، دي نيه عباده لوحدها، صح؟ ده فضل لوحده، غير انه هيكتب له اجر حرصه على استلام الحجر. تصلي ركعتين، تدعو، تشرب من ميه زمزم، هتلاقي يعني قارورات كبيره حوالين الصح فيها ميه زمزم، تشرب ميه زمزم، تشرب كتير قدر المستطاع، وتسال الله من خيري الدنيا والاخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام تؤمن وشفاء سؤمن. فيبقى بالتالي انت ايه، اسال الله عز وجل ما يرزق الخير ما فيه. بعدين تطلع للصفا، وانت طالع للصفا تستلم الحجر. يعني الوقت انت خلاص طفت، صليت ركعتين، دعوت، شربت ميه، هتروح تطلع على الصف، تخش على الصف من جهه الحجر الاسود، تروح برضه مستلمه وتقول الله اكبر او بسم الله الله اكبر، خلينا بسم الله الله اكبر من باب زياده الخير، من باب فعل الخيرات، وتروح طالع الصف. وانت طالع على الصف تقرا الايه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. احفظيها او احفظها لو انت مش حافظها، مش هتاخد منك 10 دقايق تقعد تكررها، لانها جزء من النسك، ما حفظتهاش ومش عارفها خلاص. زوجها معاها قال لها وهي كررتها وراها، صح؟ يروحوا طالعين على الصفا، طلعوا على الصفا اتجهوا للكعبه. افترض انا كده ده موقف الصفا، طلعت يعني فوق على قدر ما استطيع، واروح موجه وشي للايه؟ هتبقى الكعبه على يساري، تبقى الكعبه على يساري انت على الصفا، تبدا من الصفا. السنة، ودي جوهرة مفقودة، ركز، جوهرة مفقودة، انك تقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد كل شيء قدير، لا اله الا الله، انجز وعده او صدق وعده، ها، واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لا اله الا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واضحه دي، تحفظوها صم وتروح داعي بينهم. دي جوهرة. يعني ايه جوهرة؟ يعني من مواطن اللي لو سألت ربنا يعني معجزة سيرزقك بها، لان ده موطن قبول دعاء. فان احنا عندنا كان الطواف جوهرة، برضو الموطنين الدعاء دول، تقول الذكر ده وتدعو بينهم، وتطيل الدعاء، تطيل، وبعدين تقول الذكر ده وتطيل الدعاء، وبعدين تقول الذكر ده وتنزل، تنزل في الوادي تمشي، فاهم؟ هتلاقي فيه علامتين خضر كده، اول ما توصل علامة تسرع في المشي، واخد بالك؟ يسموه السعي. المراه ما عندهاش سعي. نسيت اقول حاجه مهمه في الطواف الاولاني، برضو في حاجه مهمه. اعتاد الناس عند لبس الاحرام يا اخوان، من باب بس ان احنا نتعلم النسك عشان قلنا دي ده الصدق، انه لما بيجي يلبس من اول ما بيلبس بيكشف كتفه اليمين. حتى ده موجود في التلفزيون وموجود في الصور وموجود في المجلات والافلام ومش عارف، ان دايما كتف اليمين هو، لا، هذه من بدع الحج. كشف الكتف اليمين اسمه الضباع. ده اسمه ايه؟ اسمه كتف، واسمه ايه في اللغة؟ ضبع. الضباع هو كشف احد الضبعين اللي هما الكتفين. ركز، امتى؟ السنة، وسنة مؤكدة، انك تكشفه في طواف القدوم اللي هو طواف العمرة، تكشفه في السبع اشواط. اول ما تقول الله اكبر وتنوي العمره، الله اكبر، وطوف، اروح كشف كتفي كرجل. وساعه ما خلصت الطواف وهقول الله اكبر عشان اروح اصلي ركعتين، اروح ساتر، وليس هناك كشف للكتفين مره اخرى. طبعا مش اول ما تلبس في بيتكم تبقى كشف الكتف ده، لا، لان ده ممكن يؤثر على صحه صلاتك، لان لازم النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، لازم تستر كتفيه. انما في الطواف ده السنه انك تعري الكتف ده. ايضا من سنن هذا الطواف اللي هو طواف القدوم بس، اللي هو طواف العمره، وطواف القدوم للمفرد، وطواف القدوم للمقرن، فهمني؟ لان يعني المفرد عن طواف اول ما يجي، وبيغني عن الطواف بعد كده، مش عمرة، لان المفرد ما عندوش عمرة. انك تعمل ايه؟ انك تسرع المسير، يعني تبقى عامل زي ما يكون بتجري مزنوق، يعني بتجري تقارب خطى بس بايه؟ مع هزل من كبين، جري خفيف، بيسموه جري خفيف زي جري جندية كده. ثلاث اشواط الاولى ده بيسموه ايه؟ رمل. يبقى الطواف عمرة، طواف القدوم، طواف الاول ده فيه سنتين للضباع والرمل. ليه مين دول؟ للرجال فقط. في السعي، في السعي عرفنا يطلع على الصفة ازاي، وبعدين يسعى بين العلمين الاخضرين، يسعى او يرمل، سميها زي ما تسميها على اساس التفهيم كده. طبعا بتبقى الواحد حاسس بضيق لما بيلاقي الست الاخرى ايه زوجها، طب انت معاك ستات ما ترملش، لان الاحسان اليهم اوجب من ها من فعلك هذه النافله. لان انا كنت بشوف حاجات غريبه، الراجل بيجري والست زي ما كنت تلحق الاتوبيس، فطبعا هو اللي ايه هو اللي هو اللي شق عليه واوقعها فيما لا يجوز، يعني ما عليهاش كده. وطبعا ممكن طرحه ترمي على النخه، ده مش عارف يعمل ايه، انما هي عليها السعي بالسكينه، السعي بالسكينه، خاصه ان المناسك فيها اختلاط. فالاختلاط لما يبقى معاه واحده بتجري وواحده بتهز جسمها وواحده مش عارف بتعمل ايه، بتبقى افتتان، كله بيفتن بعضه. انما لما هي تبقى بالسكينه وهو بالسكينه تبقى العمليه ملمومه، ان الاختلاط موجود. اخبرك الاختلاط موجود، يعني في بعض الاثار من كلام قتاده في تاويل قول الله تعالى ان اول بيت وضع الناس الذي ببكه، قال بكه هي مكه، وسميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء، يصلون بعضهم بجوار بعض، ولا يفعل ذلك إلا فيها، ولا يفعل ذلك إلا فيها. ما ينفعش أي أو أي مسجد ستات ورجالة صلوا، صح في اختلاف في مسألة البطلان، مش شرط يبقى بطلة إنما مأسمة. يعني مثلا لو دخلت المسجد ودخلت في الصف، الأخت جنبي واخد بالك وكده جنبي ومعضينا في صف واحد، دي مأسمة. إنما في الحرم كده فيه هتبص تلاقي ساعة وانت بتطوف أو في أي مكان الله أكبر قيمة الصلاة، هتلاقي الست قدامك والست وراك والست جنبك والصلاة مقيمة والاستفاضة. هذا لا يكون إلا في البيت الحرم فقط. فيبقى ينبغي أن الستات تعمل إيه؟ تقول اللهم لا تجعلني فتنة لأحد من المسلمين، إنما تنام على الأرض وترفع رجليه وتنام على بطنها، بس الله في معذره، يعني اعزكم الله، انا بقول الكلام ده لان رايته بعيني. فكل واحده تبقى حريصه انها راحه تلم حسنات مش تلم سيئات، فده امر عظيم لابد ان يتنبه له. ساعه هيعمل على الصفا زي ما عمل على المروه، اللي هو ايه هيطلع هيتجه للكعبه، الكعبه هتبقى على يمينه، ويقول برضو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله انجز وعده او صدق وعده، الاثنين موجودين، وهزم الاحزاب وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. لا اله الا الله مخلصين دينا ولو كره الكافرون، ويدعي ومره ثانيه ويدعي ومره ثالثه وينزل. هيعمل كده على الصفا، يعمل كده على المروه. طبعا الاشواط هتبدا بالصفا وتنتهي بالمروه لانهم سبعه. بعد ما يخلص اخر شوط يروح ايه المراه تجمع شعرها كله سواء مضفراه، من السنه انها تضفره ساعه الاحرام. طب الشعر اللي قد كده مش هيتضفر، تجمعه بقدر الامكان في غير مرمى من الناس ولا نظر، مش ترفع خمارها فاهم وايه وتاخذ منه قدر امله ايا كان شعر، تلم كله بايديها زي ما تكون واحده بتسرح، زي ما تكون واحده يعني النساء يعرفنا ذلك، وتروح قدر منه قدر الحته دي. والراجل يقصر عشان هيحلق في الايه في طبعا لو هيقعد مده طويله، لو هيعمل عمره وبينه وبين الحج 20 يوم، يبقى يحلق هنا ويحلق هنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين. خلص عمرته كده والمراه خلصت عمرتها، هيبدا طبعا يعني ايه براحته بقى، ياخذ حمام ويتطيب ويلبس القمصان ويلبس الملابس الحل، وينتظر يوم الترويه. يوم الترويه الصبح بعد الشروق، بعد الشروق يعني فاهم، يصلي الفجر في مكانه في المسجد الحرام او في يعني، وبعد الشروق في نفس الفندق اللي هو فيه يقول لبيك اللهم، يغتسل برضه اللي هو تهيئ الاحرام، يغتسل يضع طيب يلبس ازار ورداء، ها طبعا يكون غير اللي هو كان لابسهم في العمره مفيش مشكله، او يغسلهم ويروح ايه من بعد ما يعمل ده كله وهو في مكانه، يروح قايل لبيك اللهم احد، مش هيروح اي حته ولا هيروح اي مكان. ناس عندها فكره انه يروح التنعيم مش عارف يخرج ايه، لدرجه ان بعض الناس كانوا يقولون قولا شاذا انه على الحجيج ان يحرموا من تحت الميزان الكعبه. اذا كما قلت هذا كله كلام شاذ، انما من مكانك لبيك اللهم، وتروح منى للترويه يوم الغنيمه، تقعد تصلي 5 صلوات، تكبر وتهلل زي العيد بالضبط، فاهم؟ قبل عرفة بالنسبة لك انت كحاج. بعدين يوم عرفة الصبح بعد الشروق يبدأ الناس ينزلوا على فين؟ على عرفة عشان يعرفوا مكان اماكنهم عادي، بس يخرج تاني من باب السنة للمكان اللي انا قلت عليه اللي هو نص المسجد الايه اللي في وادي عرنة اللي هو في نمرة، النص اللي بره عرفة، يسمع الخطبة ويصلي الظهر والعصر. ولو حصل ده في المعسكر لا بأس، لو جمعوكم وخطبوا في المعسكر جمعوا كل طبعا شركة ليها عدد معسكرات كبيرة وصلوا بيهم لا بأس الظهر والعصر وينوي الوقوف. طبعا انت لو عملت انك خرجت للمسجد وصليت في نمرة ظهر وعصر جمعوا قصر وجمع، تنزل بقى تخش بعد الصلاة مباشرة تروح خارج داخل عرفة، تمشي بقى بالراحة كده وتبدأ بقى عرفة على الوضع اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو اغتنام جوهرة عرفة. حبيت في مزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب يا اخوانا من واجبات الحج. صحيح يجوز للنساء؟ يجوز. انا قلت ان انت بقدر الامكان من هنا انوي العزيمة وانوي الاغتنام ولا تنوي الترخص؟ خلي الترخص يبقى مضطر اليه، ما تنكروش وتحب الرخصة بس ساعة ما تحتاج لها، انما تبقى خارج من هنا نوع الرخصة دي والرخصة دي والرخصة دي والرخصة دي، يبقى انت هتمزعه هترقعه هترقع حاجة، انما تنوي من هنا على الخير فيبيته. والحمد لله الامور بتبقى ما هي، او معاك انت الفرشه بتاعتك والنساء مثلا بالعربيه او في ما يعني ترتب كما يعني مره قبل ذلك. الصبح صلوا الفجر تقعد تدعي لحد ما تتعب من الدعاء، لحد ما رئك ينشف من الدعاء والتبتل، دي جوهره عظيمه جدا، فاهم؟ اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مزدلفه المشعر الحرام طبعا في بقعه معينه معشوره، لكن مزدلفه كلها المشعر الحرام. فمن اي مكان انت فيه من اول صلاه الصبح وتحط جوزك بقى في الحيط، فاهم؟ قبل ما تفكر في الاتوبيس مفيش فطار مفيش اكل مش عارف ايه معكش بتاع مش عارف كذا، لا حط جوزك في الحيط نص ساعه ربع ثلث ساعه لغايه وقت الشروق او قبل الشروق. طبعا العربيات هتبدا ايه تتحرك وتنزل على منى، تنزل منى تروح رامي جمره العقبه، ما اسمهاش ترجم انما اسمها ترمي الجمره، مش ترجم الجمره، افهم اسمها ايه؟ ترمي الجمره. كيف ترمي جمره العقبه؟ الحصى يتلم من مزدلفه او من اي حته، ما يؤخذش من الحصى المرمي، هتلاقي عند الرمي كوام ما تاخدش منه، خد من حتى من منى نفسها من عند المعسكر، من منى من الطريق، من على الرصيف، من مزدلفه نفسها لمهم. قد ايه؟ قد البسلايه. شفت البسلايه؟ مش قد كده، خد بالك. ما تفكرش ان من التقوى ان كل ما كبر الحجر وناس بتجيب شباشب وناس يقلع جزمته يرميها، فده جهل شديد عافانا الله واياكم. قدر الايه؟ البسلايه. شفت البسلايه المدوره دي؟ قدر الحمصه. الحمصه اللي هو مقصود بها مش الحمص الرفيع، اللي هو الحمص بيسموه الحمص الشام ده. ادي الايه؟ اكبر من كده تبقى ابتداع في الدين. تبقى ابتداع، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد قال اياكم الغلو، لما مسك الحصيات ولقى بعضها كبير فقال لاصحابه اياكم الغلو فانه اهلك من كان قبلكم. تقول لي ده استمتع، انا عايز انتقم منه. انتقم منه بتوبتك، انتقم منه بتقواك، مش تنتقم منه بطوبه تيجي في دماغ واحد ترتكب لك كارير كبيره فيبقى ايه قدها. وتقف تجعل مكه على يسارك ومنى على يمينك، تجعل مكة على يسارك ومنى على يمينك. الله أكبر، مش بسم الله الله أكبر، الله أكبر. احنا قلنا في الطواف ممكن تقول بسم الله الله أكبر، لكن في الرمي ايه؟ تكبر مع كل حصاة، يعني مع الرمي كده بص الله أكبر، يعني مش ترميها الله أكبر، لا معاه، معه مش قبل ولا بعد، يبقى هم الله أكبر الله أكبر، مفيش بينهم ذكر ولا دعاء وكده. ما انت روح زاهد للايه؟ للحلاق. احنا بقى خلاص العمره خلص، هنا تحلق بقى هنا، لان انت هناك قصرت كرجل. والمراه نفس الحكايه، تجمع وتاخد منه قدر امها، وبعدين تكون مرتب للهدي زي ما اخونا الاستاذ محمد قال لحضراتكم، وتكون مهتم بموضوع الهدي، وسيبك من الـ من اللي اسمها ايه دي الشكاك، سيبك منها يعني، نصيحه من الله يعني. انما خليك في مساله انك تبقى عارف مين هيذبح، وبتكتب سبعه بالجمل، الراجل ده ربنا يكرمه بيعمل كده فعلا، وبيجمع كل سبعه ويحط اساميه، استاذ فلان واستاذ فلان والحاجه فلان والحاجه كده، بحيث انه ايه كل جمل وتسمى عليه. ولما بتروح يوم الذبح يعني مثلا تروح له تقول انا عايز من الجمل بتاعنا، مثلا كنا عندنا 10 جمال او 5 جمال حسب العدد، عايزين منها ناكل، بيديك منها مطبوخ تاكل منه، لان السنه انك تاكل منه، لان ربنا قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح قد قرب 100 بدنه، 100 جمل، انت بتقدم 7 جمل، هو قدم 100، واخد بالك؟ وامر بانه تقطع من كل حته واحده، من كل واحده حته، ووضعت في قدر وطبخت واكل منها. شوف خد بالك، مش خد من واحده بس، من المية. هو ذبح 63 بايديه اللي هي سنين عمره، واعطى علي رضي الله عنه المدية اللي هي السكين يعني، فذبح البقر. فانت من السنه انك تاكل منها، ومش هتعرف تاكل منها مع الشيك، فاهم؟ ممكن تجيب خرفان وتاكل منها انت والفقراء، تجيب في مطابخ هناك ويقول لك الخروف هيتكلف 500 ريال، قول له خلاص اعمل لنا خروف وهاته لنا في الايه في السكن، يعمله لك مطبوخ وكل حاجه، تاكل منه وتوزع على الناس. ده مش 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 حيله يعني، هيذبحوا بنيه الاضحيه ويسووه لك ويجيبه لك على رز ومش عارف ايه وكده، هيبقى ازيد 100 ريال عشان التجهيز والطبخ. تبقى انت كده اكلت منها يقينا، واعطيت هذا واعطيت هذا واعطيت هذا، واخد بالك؟ بعض الناس كان بيبقى عندهم يعني بيحبوا ياكلوا، يوم ايه عارفين عدد ان هم مثلا كام واحد، 20 واحد، 20 خروف، يرتبوا ان هم ايه كل يوم يجي لهم 5 خرفان في الاربع ايام بتوع هنا يا اخي الحلاوه. ومش حرام يعني، ده كلام مش مخالف ما دام ان هو عاملها بنيه الايه الهدي، ياكل منها ويطعم منه غيره. يبقى انت ده بالنسبه للهدي، رميت حلق عملت الهدي، تنزل تعمل الطواف، انتوا هترتبوا الطواف في تاخير يجوز تاخيره، انما انت السنه انك انت تنزل تعمل الطواف والسعي عشان انت متمتع، تطوف وتسعى وترجع منها تاني، تبات في بينا 3 ايام. هترمي بقى الثلاث ايام، كيفيه ترمي؟ اخر نقطه، كيف ترمي الثلاث ايام؟ بعد الظهر، متاخر شويه، خليها قبل العصر بنص ساعه، عشان الاعاجم عندهم اعتقاد انه لازم بعد الظهر بالثانيه، فبيروح ايه يروح هاجم. انت عندك وقت الرمي في 3 اوقات، وقت فضل، وقت اختيار، وقت جواز. وقت فضل اللي هو بعد الزوال الى قبيل العصر، وقت الاختيار الى الغروب، ووقت الجواز الى نصف الليل. فانت خليك في وقت الاختيار، اقول في وقت الفضل اللي هو ايه غايه قبيل العصر، وهتلاقي العمليه رايقه. انا كنت برمي بنفسي، انا عمري ما وكلت حد يعني، وانا على المقعد ده برضو بنفس الوضع برمي بنفسه، كان بتبقى ويسر مع الدعاء والتصميم والعزم فضل الله تعالى. بس اقول لك من باب النصيحه في الله، رجل او امراه ويتخير العبد يعني، بحيث ان هو لما يجي يبص كده من بعيد يلاقي الجمار عليها ينتظر، لا باس، والله عز وجل ارحم بعباده من انفسهم، والله عز وجل لا يكلفك بما يهلكك ابدا ابدا. انا ممكن رايح وعايز ارمي دلوقتي والاقي حيله، يبقى انا خلاص مكتوب عند الله، غير لما اكون انا قاعد وبايع الموضوع يعني، فاهم كلامي؟ انا لما اكون رايح عشان ارمي بعد الظهر ولقيت المساله مقتله، وقفت استنيت، الله يعلم بحالي ويرى مكاني ويسمع مقام كلامي سبحانه وتعالى، لا يعلم الله سبحانه وتعالى، بل هو يعلم كل شيء. فبالتالي انت خلاص كده تبقى انت هترمي في الوقت ده. بعد كده ازاي بقى ترمي الثلاثة دول؟ الرمية الأولى احنا قلنا هتخلي مكة على يسارك، مكة الناحية دي ومنى الناحية دي، هتقف تبقى مكة على يسارك ومنى على يمينك وترمي. في الثلاث بقى الجمرات كيف ترميها؟ انك تستقبل القبلة. يبقى لو فرضنا انه الجمرة ها زي كاس المية ده، في اليوم الأول هتقف هنا، لو فرضنا دي مكة ودي منى، في اليوم الثاني والثالث والرابع اللي هو الاول والثاني والثالث رميا هتقف هنا. السنه انك انت تجعل الاولى اكثر ويمين اكثرها على يمينك، يعني لما تقف تقفش في النص بالضبط، والتانية تجعل أكسر على يسار، والتالتة تستقبل القبلة من نصها. واضحة دي؟ الرمية الأولى هقف كده اتجاه القبلة، ما مكة كده يبقى القبلة كده، هقف هنا أول يوم جمرة العقبة، هقف فين؟ هقف هنا مكة كده ومنى كده. التلات أيام هقف هنا اللي هو اتجاه القبلة، فاهم؟ بس الأولانية هخلي معظمها على يمين، يعني لو هو الدائرة كده يبقى معظمها على يمين، فاهم؟ مش هقف في المركز دائرة، هقف في والتانية اللي هي الوسطى هخلي معظمها على يسار. ليه بقى؟ لأنه في الأولى بتنزل إلى جهة اليسار تدعو سنة غائبة، ودي جوهرة من الجواهر الغائبة المفقودة، إنك بعد الرمية الأولى تنحدر تسهل تبعد عن مرمى الناس إلى أقصى. لو أنت بترمي من فوق خليك على حرف الكوبري بعيد خالص، وقف ادعي ربع ساعة نص ساعة، ده أجمل ما في الرمي. وهقولك على حاجة، لو أنت صدقت في الأداء هتشوفها، هتلاقي نفسك بتبكي بلا بكاء من غير ما تستدعي، يعني تلاقي نفسك كده بتلتجف الموطن ده، إنك تدعو بعد الرمية الأولى، فهم؟ على يسارها بحيث تبقى هي على يمينك، وتدعو بعد الرمية الثانية وبرضه تبعد بعيد كده وتخليها على يسارك، فهم؟ وبعدين ترمي الثالثة وتمشي ثلاث أيام. والله الواحد لما كان بقى ماشي من منى كان بيبقى عايز يعيط، لأنه بيتمنى أن تدوم المسألة دي 10-20 يوم في النسك، يعني لما يرى مما لا يراه في المواطن، أنك ترمي دي بعدين تنحرف فتجعلها على يمينك تنزل بعيد كده وتدعو، ترمي دي أن تجعلها على يسارك وتدعو. طبعا ده في اليوم الأول من أيام الرمي، والثاني من أيام الرمي، والثالث من أيام الرمي، وبذلك يكون قد تم نسكك ولم يبق منه إلا طواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج والعمرة، اللي هيخرج من مكة مش هرجع لها مش لحاجة ويرجع ولسه مرتبط بالنسك يبقى عليه طواف. انتوا هتروح المدينة وهتسافروا من المدينة يبقى عليك طواف، قبل ما تخرج من المدينة من مكة عليك طواف الوداع، الله أكبر بنية طواف الوداع وطواف الإفاضة. طبعا أنا ما شرحش طواف الإفاضة والسعي لأنه زيهم زي العمرة بالضبط، بس الفرق النية. يبقى الأولانية هتطوف بنية العمرة، التانية هتطوف بنية طواف الإفاضة ركن الحج، والتالت هتطوف بنية طواف الوداع. لو المرأة حاضت ليس عليها طواف وداع، إنما لو حاضت وما طفتش طواف الإفاضة لازم تنتظر لحد ما تطوف طواف الإفاضة، حتى لو هم نزلوا المدينة تنهيها في مكة ولا بأي شكل حلغات ما تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان. وبذلك يكون قد أتم الله عليك نسكك، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن ييسر لي ولكم حجا مبرورا مقبولا، وأن لا يحرمنا، وأن يتم علينا نعمته، وأن يحسن خاتمتنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.